أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا يذكر الله فيها عز وجل استبعاد من جاءته الحجة وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام ثم ارتد بعد إيمانه. فالله عز وجل يقول: كيف يهدي الله قوما شهدوا للرسول بالرسالة وآمنوا بالإسلام ودخلوا في دين الله ثم تركوا هذا الدين الحق بعدما جاءتهم البينات؟ هذه الآية نزلت في الحارث من الأنصار وغيره أيضا، دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا، وبعدما ارتدوا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لهم من توبة، فنزلت هذه الآيات التي نسمع فيها على أن للكافر توبة إذا تاب وأصلح من عمله ورجع إلى الله عز وجل فالله عز وجل يتوب عليه ويقبل منه. كما أن هذه الآية أيضا كما قال ابن كثير وغيره تشمل اليهود والنصارى، لأنهم كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، بل كانوا ينتظرونه، أي ينتظرون هذا النبي الذي جاء وصفه في التوراة والإنجيل، وأنه إذا جاء فسيؤمنون به. بل كان اليهود يتوعدون الأنصار في المدينة هنا بأنه سيظهر نبي وسيؤمنون به وسيقتلون الأنصار قتل عاد وإرم، ولكن الله عز وجل أراد للأنصار خيرا فلما ذهبوا إلى مكة للحج، لأن في الجاهلية كان الناس يحجون، وجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو للإسلام، فعرفوا على أن هذا الرجل هو الذي تتوعهدهم به يهود، فأسلموا وصار الخير لهم، واليهود نكصوا على عقابهم فلم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه المعرفة الحقيقية كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فهذه الآية تشمل الذين ارتدوا دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا، وكذلك تشمل اليهود والنصارى الذين يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون أن الإسلام هو الدين الحق. فالله يقول كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، يعني هذا من الأمور المستبعدة على أن الإنسان يعرف الحق ثم يتركه، والله عز وجل يجازي من يعمل ذلك على قدر نيته وعمله. فالله يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، ثم أخبر بجزاء هؤلاء الذين عرفوا الحق وتركوه، دخلوا في الإسلام وارتدوا عنه، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، واللعنة هي الطرد من رحمته تبارك وتعالى، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها في تلك اللعنة والعذاب، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ثم جاء الاستثناء لهؤلاء الذين وقع منهم ذلك بأنهم إذا تابوا ورجعوا فالله عز وجل غفور رحيم، قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم، أي الذي كان كافرا ثم دخل في الإسلام أو أسلم ثم ارتد، فإذا تاب بعد ذلك تاب الله عليه، لأن الكافر والعاصي كل من تاب قبل الغلغلة، يعني قبل الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة، فتوبته مقبولة، والله عز وجل بيّن في كتابه بقوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالذي يموت على كفره فهذا هو الذي يستحق الخلود، أما من أسلم، من آمن بالله ورسوله قبل أن تأتي هذه الحالة التي هي حالة الغرغرة، وكذلك قبل أن يأتيه الموت هو على كفره، فهؤلاء إذا تابوا تاب الله عليهم، إلا الذين تابوا من بعد ذلك، أي من بعد ذلك الكفر، تلك الردة، تلك المعاصي عموما، وأصلحوا، أي أصلحوا من أعمالهم. فالله عز وجل بفضله ورحمته وعائدته على عباده يرحمهم فيغفر لهم ذنوبهم. ثم أخبر في الآية التالية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. الذي يؤمن ثم يكفر بعد إيمانه ثم يزداد كفرا، العلماء تكلموا عن هذه الزيادة ما هي، لن تقبل توبتهم، ذكروا على أن هذه الزيادة هي المعاصي والأمور التي يرتكبها من الذنوب إضافة إلى كفره، فهذه الذنوب لو تاب منها لا تنفعه التوبة ما دام الأصل غير موجود، فلا بد أن يدخل أولا في الإيمان، فإذا آمن ورجع إلى الله عز وجل فالله تبارك وتعالى يقبل توبته، أما إذا استمر على كفره فأولئك هم الذين حكم الله عليهم بأنهم ضالون وأن مصيرهم إلى النار. ثم بين بقوله إن الذين كفروا وماتوا كفار، يعني هذا الذي يستمر على كفره إلى أن يأتيه الموت، إن الذين كفروا وماتوا كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فيها أحاديث واردة في هذا وتبين معنى هذه الآية على أن الكافر قد يسأل يوم القيامة هل إذا كان عنده ملء الأرض ذهبا يفتدي به، فيقول نعم، فيرد عليه بأنه كذب. والله عز وجل يقول طلب منك أقل من ذلك في الدنيا وهو الإيمان بالله فلم تقبل. ثم يوم القيامة ما بقى عند أحد شيء، ما في ذهب ولا فضة ولا في أمور يفتدي بها، ولا في أحد يقبل منه تلك الفدية. يوم القيامة ما تنفع الشفاعة ولا الفدية، والشفاعة ما تنفع إلا العصاة المؤمنين، وأما الكفار فلا تنفعهم الشفاعة ولا يشفع فيهم أحد ولا تقبل هذه الفدية. ثم أيضا هذا العمل الذي يعمله الإنسان في الدنيا وهو على كفره، لأن بعض العلماء بيّنوا على أن هذه الآية تشمل يوم القيامة، وهو الافتداء أن يفدي نفسه من عذاب الله لو وجد ملء الأرض ذهبا، وكذلك ما أنفقه في الدنيا إذا كان كافرا ويظن على أنه قربة، فهذا أيضا لا ينفعه. ولهذا كان عبد الله بن جدعان وهو من قريش، وكان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام، يعني كان رجلا كريما، كان ينفق أشياء كثيرة جدا، يعتق ويتصدق ويطعم الطعام. فلما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان ينفعه ذلك، فقال لا، لأنه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا العمل الذي يعمله في الدنيا الكافر لا ينفعه، وإنما قد يجازى في الدنيا، يعني في الدنيا قد يعطيه الله عز وجل جزاءه على تلك الأعمال التي يعملها. الآن حاتم بن عدي ما زال يعني يذكر إلى قيام الدهر بالأعمال التي كان يعملها، بالأشياء التي كان يقدمها، ولكن هذا في الدنيا فقط. كذلك الكفار الذين يقدمون هذه الأعمال الآن الله عز وجل يعطيهم في الدنيا، لكن الآخرة ليس لهم فيها شيء، لأنهم ما قالوا يوما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهو لا يعمل هذه الأعمال ولا يتقدم بها من أجل أن الله عز وجل سيثيبه في الآخرة وسينجيه من عذاب النار، لأنه لم يؤمن. ولكن الله عز وجل ما يضيع أحد، فمن عمل عملا في الدنيا لإفادة الناس الله عز وجل يعني يعطيه الذكر، الذكر الذي يريد. أما يوم القيامة فليس له، أي لا يقدم على الله عز وجل وله شيء، وإنما كل ما عمله يجاز عليه في الدنيا. ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، يعني هؤلاء الذين يكفرون ويبقون على كفرهم ويموتون على كفرهم، فهؤلاء لو وجد للإنسان من الأموال الطائلة يوم القيامة ليفتدي بها فالله عز وجل لا يقبل منه ذلك الفداء. وكذلك أعماله التي يقدمها في الدنيا يثاب عليها في الدنيا ولا يعطى عليها شيء في الآخرة، لأن الآخرة الأعمال مبنية على الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالبعث والإيمان بالحساب، الإيمان بما عند الله عز وجل في ما يقدمه في هذه الدنيا، بحيث أنه يقدم ذلك العمل خالصا لله عز وجل. ولكن إذا كان الأصل غير موجود وهو الإيمان بالله، بل كان مشركا وكان كافرا، فما عمل من أعمال تسير هباء منثورا لا قيمة لها يوم القيامة. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك في الآية التالية، وهي قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. البر بعض العلماء فسره بالجنة، وبعضهم فسره بالمعنى العام وهو الأصل، كما قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر الآية الوردة في ذلك. إذن كلمة البر هي اسم جامع، هذا الاسم الجامع يشمل جميع أعمال الطاعات. فالله عز وجل يقول لن تنالوا البر، أي لا يمكن أن تكونوا بهذه المنزلة وهي أن تكونوا من الأبرار وأن الله عز وجل يثيبكم على تلك الأعمال إلا إذا أنفقتم مما تحبون. في هذه الآية في قصة أبو طلحة رضي الله عنه حينما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكان أبو طلحة أكثر الأنصار أموالا. قال: وكان أحب أموالي إلي بيرحاء، وهي أمام المسجد هذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا البستان ويشرب من الماء الذي فيه، وهي يعني حديقة ممتازة، هي محبوبة إلى صاحبها، فهو يريد أن ينال هذا الأجر. فلهذا قال للرسول عليه الصلاة والسلام: الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب أموالي إلي بيرحاء، فأنا أجعلها لله، فاجعلها حيث شئت يا رسول الله أو حيث رأيت. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بخ بخ، مال رابح. ثم قال له: أرى أن تضعها في الأقربين، يعني ننظر الآن، هذه صدقة، وهذه الصدقة الرسول عليه الصلاة والسلام يبين على أن الصدقة على القريب صدقة وصلة، فيقول: أرى أن تجعلها في الأقربين، أي في أقاربه من الفقراء. فقال يا رسول الله: أفعل ذلك. فقسمها بين أقاربه وبني عمه. هذا المال الذي قدمه وهو يحبه، وهو أحب شيء للإنسان في هذه الدنيا المال، وهذه طبيعة البشر، ولكن كأنه قدم محبة الله عز وجل، أي ما يحبه الله عز وجل، على ما يحبه هو، ولذلك الله عز وجل يثيبه هذا الثواب العظيم. إذن هذا الرجل بهذه الصفة دل بعمله هذا على أنه يحب ما يحبه الله أكثر مما يحبه لنفسه، فهو يحب المال ولكن يعلم على أن الله عز وجل لا يقبل ولا يصل الرجل إلى هذه الدرجة العالية من الصلاح والتقى إلا إذا أنفق من المال الذي يحبه لله عز وجل فأنفقه كذلك. في قصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طلب من أحد الصحابة في الفتوحات أن يشتري له جارية، فاشترى له جارية ثم جاءته فأحبها، ثم رأى على أن يعتقها بناء على هذه الآية لأنه يحبها، والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك أسامة، يعني كان له فرس وهو يحبه، بناء على هذه الآية قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا في سبيل الله، فأعطاه لولده زيد، ولكن كأنه رأى أن الصدقة ما تمت، لأنها كيف تكون لابنه؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بأنها قد قبلت منه. فالشاهد من هذا على أن أهل الخير وأهل الفضل حينما يسمعون مثل هذه التوجيهات من الله عز وجل وهذا الحث على عمل الخير يبادرون في ذلك. إذن كل إنسان ينفق من المال الذي يحبه فهو ينال هذه الدرجة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم أخبر: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فسيجازيكم عليه، سواء كان هذا الشيء كثيرا أو قليلا. والنفقة المطلوب إنفاقها وتكون مقبولة عند الله عز وجل تكون من الشيء الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن القليل مقبول من الإنسان إذا قدم القليل ورضيت نفسه بذلك القليل، فالله عز وجل يأجره ويثيبه على ذلك. وما تنفق من خير سواء كان قليلا أو كثيرا فإن الله به عليم وسيجازي صاحبه عليه. نقرأ الآية التالية ولا نقرأ الشرح أولا؟ طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن أهل الكتاب، يقول رحمه الله تعالى: يعني أنه يبعد كل البعد أن يهدي الله قوما عرفوا الإيمان ودخلوا فيه وشهدوا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق، ثم ارتدوا على أعقابهم ناكثين لأنهم عرفوا الحق فرفضوه، ولأن من هذه الحالة وصفه فإن الله يعاقبه بالانتكاس وانقلاب القلب جزاء له، إذ عرف الحق فتركه والباطل فآثره، فولاه الله ما تولى لنفسه. فهؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين في اللعنة والعذاب، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إذا جاءهم أمر الله، لأن الله عمرهم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءهم النذير.
هذه الآية كما ذكرنا يعني ذكر فيها ابن كثير وابن جرير السبب، ولكن القاعدة المعروفة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فذكر ابن جرير عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم ندم، فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ قال: فنزلت كيف يهدي الله قوما إلى آخر الآية، وفيها على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن التوبة مقبولة منه، فأبلغه الرسول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية التي فيها النهاية فيها الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. فقال ذاك الرجل لصاحبه الذي أبلغه: صدقت والرسول أصدق منك والله أصدق من الجميع. ثم رجع ودخل في الإسلام، وكذلك جمع آخرين أيضا ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام. فهذه الآية تبين على أنه يبعد كل البعد أن يغفر الله لرجل استمر على كفره إلى الممات، فمن استمر على كفره إلى الممات فذلك هو الخالد المخلد في النار، لأن الله عز وجل ذكر في آيات كثيرة، ومنها الآية التي سمعتم وهي في سورة النساء: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال أني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فمن مات على كفره فهذا ليست له توبة، وأما من رجع عن كفره ودخل في الإيمان وتاب إلى الله عز وجل فالله يتوب عليه. ابن جرير ذكر على أن هذه الآية وكذلك الحسن وغيره من العلماء على أنها أيضا تشمل اليهود والنصارى، لأنهم كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرفة الحقة، وأنهم ينتظرون ظهوره، ولكن ظنوا كما قال هرقل لأبي سفيان: ما كنت أظن أنه منكم. يعني هرقل كما تعرفون عظيم الروم، حينما جاءه الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، في قوله تبارك وتعالى: قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فلما وصل الخطاب إلى هرقل سأل من يوجد من العرب في الشام، وكانوا أهل تجارة، فكان فيه أبو سفيان ومن معه من تجار قريش وهم كانوا على كفرهم. فلما حضر عنده قال لترجمانه: أني سأسأله أسئلة. وقال لأصحابه الذين معه أي مع أبي سفيان: إن كذب فكذبوه، يعني جعلهم خلفه ووجه له تلك الأسئلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قرأ عليه الخطاب الذي جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول كاتب المشركين بعدما استتب الأمر في الجزيرة العربية، كاتب المشركين، كاتب الكفار، كاتب الملوك بخطابات دعاهم إلى الدخول في الإسلام. فلما سأله تلك الأسئلة وهي عشرة كما في صحيح البخاري، عرف على أنه النبي الذي جاء وصفه في التوراة والإنجيل، لأنه كان من علمائهم أي هرقل عظيم الروم. فأراد أن يدخل في الإسلام وأن يحافظ على ملكه، ولكن لم يتستر له الجمع بين الأمرين، لأنه حينما طلب من معه ممن يسمون يعني البطاركة والموجودين إلى الآن كما نعرف، وسمعتم عن الباب وجماعة أخبارهم، لأنهم يشرعون من دون الله عز وجل. فلما عرض عليهم وقال: هل لكم أن يبقى ملككم، يعني يثبت ملككم في هذه الدنيا فتسلموا وتؤمنوا بهذا الرجل؟ ولكنهم كما جاء في الحديث أنهم حاصوا كحيصة الحمر، يعني فروا، فطلب رجوعهم لأنه قد عمل احتياطات حيث جعلهم في مكان وأقفل الأبواب، ثم دعاهم فرجعوا إليه وقال: ما قلت ذلك إلا لأختبر شدتكم على دينكم، وقد رأيت منكم ما سرني، فسجدوا له، ولهذا خسر الدنيا والآخرة. لأنه قال في كلامه لأبي سفيان إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، يقول هذا في بيت المقدس سيملك موضع قدمي هاتين، وإني كنت أعلم أنه خارجي لكن ما ظننت أنه منكم، يعني ما كانوا يظنون على أن النبي الموعود به الذي جاءت أوصاه التوراة والإنجيل أنه من العرب فحسدوهم، وهذا بين الله عز وجل أنهم ما كفروا إلا حسدا وبغيا، وإلا هم يعلمون أن الرسول هو رسول الحق وملك موضع قدمه كما قال بعد 10 سنوات، لأن تلك الفترة كانت في فترة الصلح، صلح الحديبية، وبعد 10 سنوات وصلت الفتوحات إلى تلك البلاد، وخرج من حمص بعدما خرج من القدس إلى سوريا إلى دمشق ثم إلى حمص ثم خرج هاربا بنفسه، فملك المسلمون موضع قدمه كما قال. فالشاهد على أن أولئك يعرفون ويعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبعوث الحق، فحسدوه على ذلك لأنهم ما أرادوا أن يكون من العرب رسول، والله قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالفضل لله عز وجل يؤتي من يستحق ذلك الفضل. فابن كثير وابن جرير وبعض العلماء يقول هذه الآية أيضا تشمل اليهود والنصارى، لأنهم يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام وينتظرونه أيضا، ومع ذلك حينما ظهر وكان من العرب كفروا به، فأولئك أيضا كيف يهديهم الله عز وجل وبقوا على كفرهم، فمن أسلم منهم فدخل في دين الله، ومن لم يسلم فهذا حكمه أنه خالد مخلد في النار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد التائبين من كفرهم وذنوبهم المصلحين لعيوبهم، فإن الله يغفر لهم ما قدموه ويعفو عنهم ما أسلفوه، ولكن من كفر وأصر على كفره ولم يزدد إلا كفرا حتى مات على كفره فهؤلاء هم الضالون عن طريق الهدى السالكون لطريق الشقاء، وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم، فليس لهم ناصر من عذاب الله، ولو بذلوا ملء الأرض ذهبا ليفتدوا به لم ينفعهم شيئا، فعياذا بالله من الكفر وفروعه. يقول جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال رحمه الله تعالى: يعني لن تنالوا وتدركوا البر الذي هو اسم جامع للخيرات وهو الطريق الموصل إلى الجنة حتى تنفقوا مما تحبون من أطيب أموالكم وأزكاها، فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة على سماحة النفس واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتها، ومن أدل الدلائل على محبة الله وتقديم محبته على محبة الأموال التي جبلت النفوس على قوة التعلق بها، فمن آثر محبة الله على محبة نفسه فقد بلغ الذروة العليا من الكمال، وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووفقه أعمالا وأخلاقا لا تحصل بدون هذه الحالة.
كما سمعنا في قصة أبو طلحة، فهو من أحب أمواله إليه كما قال بيرحى، فلما قدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تجعل هذه حيث أراك الله عز وجل، لأن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وهي أحب أموالي إلي. قال رسول عليه الصلاة والسلام: إنه مال رابح، ثم أمره أن يضعه في الأقربين. ولهذا كما قلنا على أن الصدقة يعني على القريب صدقة وصلة، يعني الإنسان إذا تصدق على المسلمين عموما فهذه صدقة، لكن إذا تصدق على أقاربه فهذه صلة وصدقة، يعني صلة وصل أقاربه، لأن الله عز وجل أمر بصلة الأرحام وكذلك تصدق بهذا المال. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال اجعلها للفقراء عموما للناس جميعا، وإنما قال: أرى أن تضعها في الأقربين. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بذلك الرأي، وأبو طلحة قال: أفعل ذلك يا رسول الله، فوزعها أي قسمها بين بني عمه وأقاربه. وهكذا المسلم إذا وسع الله عليه وله أقارب يحتاجون إلى المساعدة فينبغي له ألا يبخل عليهم، لأنه إذا قدم لهم ذلك المال فهو يكون له ذخرا في الآخرة. والمال كما قال المؤلف وكما هي طبيعة البشر، المال من أحب الأشياء إلى الإنسان، والإنسان لحب الخير إلى شديد، فالمال النفس جبلت على محبته، فإذا أنفق هذا المال في سبيل الله دل ذلك على أنه يقدم محبة الله عز وجل على محبة نفسه، وهذه هي الذروة العليا في الكمال للمسلم. نعم.
وأيضا فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى.
يعني من قدم المال الذي هو يحبه فمعنى ذلك الأعمال الأخرى سيقوم بها بالأعمال الصالحة الذي هي أقل محبة للنفس، فالمال الذي هو أعلى شيء في المحبة إذا قدمه معنى ذلك أن الأمور الأخرى ستكون أقل عليه في حيث أنه يقوم بها ولا تمنعه نفسه عن القيام بها لأنه قدم ما هو أفضل منها وأولى منها. نعم.
ومع أن النفقة من الطيبات هي أكمل الحالات، فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره فإن الله به عليم، فيجزي كل منفق بحسب عمله، سيجزيه في الدنيا بالخلف العاجل وفي الآخرة بالنعيم الآجل.
يعني النية من الأمور المهمة في مثل هذه الأعمال، لأنه يقول هنا فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره. غير الطيب الله عز وجل أخبر أنه طيب لا يقبل إلا طيبا، ولهذا أن العبد الذي يسافر ويحج ويعمل أعمال خير ولكن تكون نفقته من مال حرام من مال خبيث الله عز وجل لا يقبل منه ذلك العمل، لأن الله طيب لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا. فالنفقة من الشيء الطيب الحلال هذه هي في الدرجة العليا. ثم أيضا الإنفاق مبني على النية، هل يريد بهذه النفقة وجه الله عز وجل مثل ما جاء في قصة أبي طلحة ومن ذكر معه ومن عمل عمله إلى يوم القيامة، أو أنه ينفق هذا المال ليقال عنه أنه كريم أو أنه جواد؟ فقد جاء في الحديث الصحيح على أن العبد يوم القيامة لن تزول قدمه حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يعني الآن نود أن نفهم المال الطيب الحلال من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفقه. فإذا كان هذا المال اكتسبه عن طريق الربا، عن طريق الرشوة، عن طريق الغصب، عن طريق أكل أموال اليتامى، فهذا مال خبيث، هذا يعني لا يقبل الله عز وجل منه شيء، بل هو معاقب على ذلك العمل الذي ارتكبه. ثم أيضا هذا المال الذي يجمعه وإن كان من طرق حلال أيضا يسأل فيما أنفقه، فإذا قال العبد ما تركت سبيلا من سبل الخير تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها، فإذا كانت نفقته بنية خالصة لله عز وجل فهذه هي النفقة المقبولة. لكن إذا كان ينفق هذا المال وهو يريد السمعة يريد الرياء فالله عز وجل يقول له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، يعني أنفقت هذا المال من أجل أن يثني عليك الناس بأنك رجل كريم تبني المساجد وتتصدق وتعمل دور الخير وتقدم أموال كثيرة في سبيل الله. يعني إذا كان يقصد بهذا أن الناس يثنوا عليه فالله عز وجل لا يثيبه على ذلك شيء، وإنما يقال له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل، يعني الشيء الذي تريده قد تحصلت عليه في هذه الدنيا. ولهذا نقول أن الإنسان إذا عمل أعمالا في هذه الدنيا ولا يقصد بها وجه الله عز وجل فالله يجازي، إذا أعطى الفقراء أعطى المساكين بنى مستشفيات ولكن لا يريد وجه الله إنما يريد أن يثني الناس عليه، هذا قد يتحصل على الذكر من الناس، الرجل فلان ونعم يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، لكن في الآخرة ليس له شيء، لأنه لم يقدم ذلك لوجه الله عز وجل، وإنما قدمه للثناء عليه. إذن المال الطيب هو المال الذي يقبل النفقة منه، وكذلك النية الخالصة حتى ولو كان المال قليلا والنية صادقة، والله عز وجل يثيبه على ذلك. نعم. الآية الثانية أكره.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
هذه الآية الأولى، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. اليهود والنصارى جميعا ادعى اليهود أولا عدم النسخ، يقولون ليس هناك نبي يأتي ثم يخالف الأنبياء الذين قبله، بل كل نبي جاء يبقى دينه وما جاء به لمن تبعه، ولا يمكن أن يكون هناك نسخ. لما جاء عيسى عليه السلام وكان مبعوث لبني إسرائيل، وأخبر على أنه سيأتي ببعض الأحكام الشرعية التي فيها التخفيف عن اليهود، ونسخ بعض الأشياء، ولكن لم يؤمنوا به أي اليهود خاصة، وإنما آمن به الطائفة التي آمنت به من بني إسرائيل. النصارى ادعوا على أن عيسى ابن الله وأنه ثالث ثلاثة. الآيات السابقة في هذه السورة بيّنت كذب النصارى ودعواهم أن عيسى ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، وبعد أن بيّنت هذه الآيات كذب النصارى في دعواهم وأبطلت كل ما ادعوا، وأن عيسى ما هو إلا عبد ورسول، وأنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وبين أيضا على أنه أرسل إلى بني إسرائيل عموما للتخفيف أيضا عنهم مما كان في التوراة. اليهود لم يؤمنوا بعيسى، بل ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه. اليهود لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم قالوا بهذه الدعوة على أنه ليس هناك نسخ، أي أنهم باقون على دينهم، وأن محمد نبي للعرب، ما هو نبي للعالم جميع للعالمين جميعا كما قال الله عز وجل، والدعوة أنه لا يوجد نسخ. الله عز وجل بيّن في هذه الآية على أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، أصيب بمرض وهو عرق النساء كما يقال، فأنذر لله نذرا على أنه إذا شفي من هذا المرض أن يترك أحب الطعام إليه، وهذا الذي يحبه هو لحوم الإبل وألبانها. الله عز وجل يقول أن كل الطعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل. إسرائيل وهو كما عرفنا يعقوب عليه السلام حرم هذا على نفسه. هم ادعوا على أن هذه التحريمات في التوراة، لكن الله عز وجل بين على أن هذا التحريم كان من يعقوب من إسرائيل، وأن بنيه تبعوه في ذلك، فالله عز وجل أنزله في التوراة، والتوراة لم تنزل إلا على موسى، وإبراهيم كان قبل ذلك، ما يمكن أن يكون هذا نزل على إبراهيم، وإنما هذا نزل على موسى، أي التوراة فيها القضية اللي فيها هذا التحريم، بأن ما كان من طعام وشراب كما جاء في الآثار على أن الله عز وجل أباحه لنوح جميعا أن يأكل مما في الأرض كلها، كانت كلها حلال. ثم أيضا أن الله عز وجل أباح لآدم أن يزوج أبنائه من بناته، لأنه إذا لم يكن ذلك فسينقطع النسل، ثم بعد ذلك حرم. هذا حرم هو موجود في التوراة عندهم، هو يقول ما في نسخ، وهذا معناه التحريم نسخ. ثم أيضا التسري، أي أن يتزوج الرجل أن يأخذ الجارية مع الزوجة. التسري هذا كان في شريعة إبراهيم، وتسرى بهاجر على ماريا على سارة، ثم هذا نسخ في التوراة عندهم، التوراة في هذا محرم. وكذلك كان الجمع بين الأختين، هذا كان شائعا، ويعقوب نفسه جمع بين الأختين ثم حرم ذلك، وهذا التحريم موجود في التوراة. هذا الكلام الذي يقولونه ويدعونه هو من أجل أن يبينوا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون نبيا للناس جميعا بحيث أنه ينسخ الأديان جميعا. فهذه الآية بينت على أن هناك نسخ موجود، هذا النسخ موجود في كتبهم، هذا ورقة من العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم فيه نماذج للنسخ. في العهد القديم أول أمر آدم عليه السلام بتزويج بناته من بنيه، حيث لم يكن وقتها إلا ذلك، فكان الأصلح وإلا توقف التناسل، ثم صار ذلك حراما بالاتفاق، وهذا موجود في سفر التكوين في 20-18. كذلك أيضا كان التسري على الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم، ولقد تسرى إبراهيم عليه السلام بهاجر ثم حرم مثل ذلك في التوراة، وهذا موجود في سفر التكوين الأخبار الصحاح في 18-9. وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغا، وقد فعله يعقوب عليه السلام ثم حرم ذلك في التوراة، وهذا موجود أيضا سفر التكوين 29 وسفر الأخبار 18-18. هذه كلها موجودة. الله عز وجل أراد أن يبين لهم ويبين كذبهم، قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. التوراة ليس فيها إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، والأشياء كانت كلها مباحة، ثم بعد ذلك بين على أن هناك من الأشياء التي نسخت منصوص عليها عندهم في التوراة التي يقولون أنه لا نسخ، دعوهم أنه لا نسخ، فالنسخ موجود. فإذا كان هناك نسخ موجود فمن باب أولى أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النسخ بعينه، النسخ نسخ الأحكام السابقة، وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لما سبق من الأديان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه مبعوث للناس جميعا إلى الأسود والأحمر، قال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، والله قال له قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقالوا ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة ومنصوص عليها بالكتاب والسنة. يقول الله عز وجل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، لأن التحريم ما عمله إلا يعقوب على نفسه ثم تبعه أبناؤه على ذلك اقتداء به. نعم، ممكن تقرأ لنا الشرح على هذه؟
قال الشيخ رحمه الله تعالى: من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود بنبوة عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أنهم زعموا أن النسخ باطل، وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله، فكذبهم الله بأمر يعرفونه، فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل نزول التوراة كان حلالا لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة.
يقول الطعام كان حلال كله لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة، وذكر منها هذه القصة. نعم،
إلا أشياء يسيرة حرمها إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه ومنعها إياه لمرض أصابه. ثم إن
أصابه هذا المرض وسموه عرق النساء، وأنه كان يقلقه في الليل وفي النهار يذهب عنه، فأنذر لله نذرا على أنه إذا شفي أن يترك أحب الطعام إليه. ولهذا ابن كثير يذكر مناسبة هنا، يقول أن يعقوب هذا ترك أحب الطعام إليه لله عز وجل، فهذه الآية التي فيها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أيضا فيها هذه المناسبة، أن البر ما يناله الإنسان إلا إذا أنفق ما يحبه، ويعقوب ترك ما يحبه، ترك ما يحبه لله عز وجل، فكذلك أبو طلحة ومن عمل عمله حينما نزلت هذه الآية عملوا ذلك العمل. فيقول فيها مناسبة بذكر الآية السابقة مع القصة الموجودة عن يعقوب عليه السلام، فهو حرم هذا الطعام على نفسه وهو يحبه ويشتهيه وهو حب الطعام إليه، جعله لله عز وجل، والله عز وجل شفاه من ذلك المرض. نعم،
ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلا قبل ذلك شيء كثير. قل لهم إن أنكروا ذلك فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم. وهذا من أبلغ الحجج أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره، فإن انقاد للحق فهو الواجب، وإن أبى ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمه وبطلان ما هو عليه وهو الواقع من اليهود.
سمعتم، احنا قرأنا عليكم هذه الكلمات من الأسفار الموجودة بأيديهم، فالله عز وجل يعني تحداهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال له قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، والتوراة فيها هذه الأشياء التي نسخت وهم يقولون لا نسخ. نعم، قل صدق الله.
يقول الله جل وعلا: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي قل صدق الله في كل ما قاله، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. وقد بين في هذه الآيات من الأدلة على صحة رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته، فقد صدق الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع لها الجبال وتخضع لها الرجال. فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم من توحيد الله وحده لا شريك له، وتصديق كل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله، والإعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة، فإن إبراهيم كان معرضا عن كل ما يخالف التوحيد متبرئا من الشرك وأهله.
نعم، هذا هنا يعني بيّن أن إبراهيم عليه السلام ملته هي الحنيفية السمحة، وهي التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، وملة إبراهيم لا شرك فيها، بل كان مائلا عن الشرك متجها إلى الله عز وجل. فيقول: من أراد أن يكون على الخير وعلى الحق فعليه أن يتبع ملة إبراهيم، فملة إبراهيم هي ملة التوحيد. وأما ملل النصارى ومن اليهود، فالنصارى عبدوا مع الله غيره وجعلوا عيسى عليه السلام ثالث ثلاثة، وكذلك اليهود جعلوا عزير ابن الله، وأعمالهم معروفة، وبين الله عز وجل في كتابه على أن الدين الحق الذي لا يقبل من أحد سواه هو الإسلام كما سبق في الآيات السابقة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.